بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إمام المتقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب، وأعذنا يا ربنا من الزلل. إخواني وأخواتي في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم وحياكم الله إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم، والذي نجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف وعناوين البرنامج والتي تظهر على الشاشة بعد قليل. بقي بالأمس عندي الأخت أم فهد من الكويت، بارك الله فيها، سألت تقول بالوالدة، تقول كبيرة في السن وكذا، ويجون أولاد أعمامها أو أزواج خواتها، تقول يعني يقبلون رأسها وكذا وهي مكشوفة الوجه. تسأل تقول ما الحكم في مثل هذه الحال؟ أخت الفاضلة، أولا بالنسبة للسلام على المرأة يختلف باختلاف السن، فالمرأة الشابة لا يجوز مصافحتها ولا يجوز تقبيلها بالنسبة للرجل الأجنبي، أما إذا كان من محارمها فيجوز، وهذا أمر ما يحتاج إلى يعني برهان ولا إلى دليل، والناس يعرفون هذا الشيء. بالنسبة للمرأة الكبيرة، القواعد من النساء التي لا يرجون نكاحا، كما قال جل وعلا: والقواعد من النساء التي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن. هذه الآية جعلت الفقهاء يختلفون في قضية هل يتعدى الأمر إلى مثلا إلى قضية غير وضع الثياب، أم أنه يقتصر فقط إلى على وضع الثياب فقط. نجد أقوال، ولذلك بعض العلماء يقول يباح للمرأة الكبيرة أو يباح للرجل أن يصافح المرأة كبيرة السن من القواعد، ويستدل لذلك بأدلة، كل هذه الأدلة ضعيفة لا تصح لا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولا إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه. والقول الثاني قالوا بأنه لا يجوز ويحرم، وأن الله عز وجل إنما قال يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة، ومما يدل على حتى هذه المسألة قال وأن يستعففن، يعني عن وضع الثياب، يعني تشيل مثلا يعني الغطاء عن وجهها مثلا أو كذا، وأن يستعففن خير لهن. فيا أختي الفاضلة بارك الله فيك أم فهد، سلمي على الوالدة وقولي لها الله يرضى عليها. يكفي السلام بالكلام، يكفي السلام بالكلام، تسلم عليها، يسلمون عليها بالكلام، ما في بأس لو دخلوا عليه، حتى لو كانت كاشفة وجهها، ما دام أنها كبيرة في السن ولها الاحترام والحشمة والتقدير، ما في بأس يسلمون عليها، لكن يصافحون ويقبلونها لا. وهذا طبعا القول من أشد من يقول فيه المالكية والشافعية، وهو الذي عليه الأدلة، هو الذي عليه الأدلة، بينما الحنابل والحنفية يعني يتساهلون في مثل هذا الأمر. فتخبرينا بهذا بارك الله فيك. تفضل يا علي. علي،
السلام عليكم.
عليكم السلام
شيخ، كيف حالك؟
مرحبا علي.
شيخ عندي أربعة أسئلة.
تفضل.
السؤال الأول، إذا صلى الإنسان قبل الأذان هو قصد على باله أنه مؤذن، يعني ما العمل؟ أن بعض الناس لما نقول له صلي مرة ثانية يعني بعد الأذان يقول أنا خلاص صليت.
طيب،
السؤال الثاني،
أيوة،
ما حكم التبني في الإسلام؟
جاي.
السؤال الثالث، أرجع أن تشرح لي حديث الحمو الموت وما سبب قول الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك.
أبشر يا علي.
السؤال الرابع، ما حكم قول الله يخليك؟
الله يخليك، تكلمنا عليها واجد هذه، الله يخليك. يلا،
مشكور.
مرحبا مرحبا. أم أحمد،
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
الشيخ لي فلسة من فضلك.
تفضلي.
سؤال الأول هو دعاء الطائف، اللهم اشفك ضعف قوتي وقلة حيلتي إلى آخر، هل هي خاصة بالرسول عليه الصلاة والسلام ولا وإلا أنا كإنسان نجم ندعي بها شي مرات نكون تعبانة نفسيا ندعي بها
إن شاء الله؟
الثانية، دعوت دعاء يونس عليه السلام، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، كذلك هذه أدعو بها في الصلوات.
طيب. طيب.
واخيرا الشيخ محمد يومين ولا ثلاثه من بعد صلاه الفجر صليت وتحيت وكملت تحيت سلمت كي سلمت قبل اجيب الاذكار استغفر الله استغفر الله قبل لا اجيبهم خرج مني الريح. هل صلاتي باطله اعيدها ولا مقبوله؟
يعني انت سلمتي وبعدين خرج منك الريح؟
نعم قبل لاني في دائما اقول الاذكار بعد الصلاه.
طيب يا امي
بعد السلام نقول استغفر الله استغفر الله اللهم انت السلام الى اخر الاذكار كل
طيب.
الاذكار
واضح
قلتهم.
ابشري يا امي
زوج ولا لا؟
ان شاء الله ان شاء الله.
شكرا يا شيخ.
عفوا اهلا. تفضلي فاطمه اسبانيا.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله.
يا شيخ ما جاوبتينيش الجمعه اللي فاتت على ولدي جامعة قاورية وكنقول ليه الرجاح حيد من القاورية ما بغاش يحيد. دابا انا ما كنهضرش معاه حتى يحيد من القاورية عاد باش نهضر معاه.
يا فاطمة مجاوبتيني. فاطمة
نعم.
ايش سؤالك اختي؟ اعيد السؤال وبحاول توضحين تكلمي باللغة الفصحى.
سولتك على ولدي.
ايوه.
مشى مع قاورية.
ايوه.
وكنقول ليه كنقول ليه ما تمشيش هو مشى وانا ما بقيتش نهضر معاه.
اي يعني يمشي مع شباب؟
مع رومية. رومية.
مع ايش؟
مشى مع رومية.
رومية يعني مشى مع امرأة؟
ما ايوه ايوه.
امرأة بالحرام يعني مشى معها.
نعم نعم نعم.
طيب وانت نهيتيه وما انتهى ها؟
ما والو.
انت سألتي متى يوم الجمعة؟
نعم.
ما اذكر. طيب والان ماذا يعني ماذا حصل بينك وبينه؟
انا قلت ليه ما نهضرش معك طانك من اللي ماشي ما تبعدش من القاورية انا ما نهضرش معك.
ايوه. وتزوجها ولا لا؟
لا لا
ما تزوج.
والو.
هو ساكن ساكن عندك في البيت؟
لا لا ساكن عندي في البيت ولكن مشى مع قاورية عايش ما كيجيش على.
اي مشى معها ها؟
نعم.
وانت قلتي لي انا ما اسلم عليك ولا ابغاك ولا كذا حتى تترك هذه المرأة.
تمام.
طيب يا فاطمة عندك سؤال اخر؟
ادعي لي بغيت نتعلم القرآن ادعي لي يا الله يجازيك.
الله يسر لك. الله يسر لك.
بغيت نتعلم القرآن.
الله يسر لك.
القرآن من
الله. الله يجعلك.
أمية ما قارياش.
اي الله يسر لك يا رب يجعلك من حفظة القرآن يا رب. نعم.
ان شاء الله ادعي لي بصحيحة شيخ الله يرحمه.
الله يحفظنا وياك.
شكرا شكرا.
عفوا. ابو عبد الكريم. عبد الكريم.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة
السلام
الله.
السلام عليكم شيخ.
مرحبا.
كيف الصحة؟
طيب الحمد لله أبشرك. هلا تفضل.
شيخ عندي سؤال ينبلى زحمة عليك.
تفضل أخوي.
عندي وصية من الوالد. عندي بستان مسجل الثلث ما لبسني أنا.
وصية؟
فهل يستحقون أولادي من الثلث؟
عبد الكريم الوالد وصى ثلث البستان يتصدق فيه؟
عمل خيرات.
ها؟
عمل خيرات.
عمل خير.
نعم.
طيب.
نعم عمل خير.
حدد الجهة ولا لا؟
فهل أولادي.
حدد الجهة.
فهل أولادي يستحقون من هذا الثلث؟
أولادك محتاجين؟
أولادي الحمد لله حالتهم زينة ما يسوها.
ايه ابشر يا عبد الكريم.
نعم.
السؤال الثاني.
شيخ عندي بقى سؤال بس انزح معك.
تفضل اخوي.
اذا صلت الصلاه والامام يصلي بالمصلين. فهل يعني قاضيه من عندها ركعه قاضيه من عندها او ركعتين. فهل انا اقيم الصلاه يعني اذن وبعدين اكمل
المصلين. عبد الكريم انت تقول الان انت وصلت الى المسجد والامام يصلي بالناس وفاتت ركعتين.
نعم.
فاتتك ركعتين.
نعم.
يعني انت الان. نعم. انت الان تبغى تقيم الصلاه. ليش تقيم الصلاه؟
يعني اعتبر نفسي انه انا يعني جاي منفرد بوحدي شيخ
والامام ما زال يصلي باقي ركعات. ها
نعم.
طيب يا عبد الكريم، نعم ابشر. نعم ابشر ان شاء الله تسمع الجواب ان شاء الله.
جزاك الله خير.
مرحبا 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 مرحبا. ام رامي، ام رامي من الاردن تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله.
بدي اسالك يا شيخ، بالنسبه لاولاد ابن اخوي، اولاد ابن اخوي
ايه،
وبناء اولاد بنت اخوي، هذول اذا سلموا علي من المحرم ولا مش من المحرم؟
اولاد ابن اخوكي،
اولاد ابن اخوي،
انتوا شو تصيرين لهم؟
انا بكون عمه ابوهم.
طيب ها،
عمه ابوهم بكون. إيه؟ اولاد
ابن ايه،
لما ابوسهم ويبوسوا ايدي إيه؟ يعني من المحرم ولا مش المحرم؟
ان شاء الله يا ام رامي.
وبرضه بنات بنت اخوي، يعني بكون عمه امهم.
اي نعم ان شاء الله ابشري.
واختي برضه كمان، الاخت اولاد يعني بكون انا خاله ابوهم كمان نفس الشيء، خاله ابوهم
ان شاء الله يا ام رامي.
وبعدين دعاء الاستفتاح لما الواحد اذا نسي عادي ولا شو يعني؟
ابشري بجاوبك ان شاء الله.
يلا اعطيك العافيه.
مرحبا. ها تفضل يا سالم، اخر اتصال في المجموعه هذه.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
مساء الخير شيخ.
مساء النور والعافيه.
نستفسر عن القضاء شيخ. الحرمه كانت الشهر الماضي يعني في رمضان عليها قضاء 6 ايام.
ايه.
فهي قضتهن، لكن قضت اللي هن 4 ايام. فجاتها اللي هي الدوره. وكان اليومين الثانيات، يعني كيف تمهن بعدين او انهم تمهن المره واحده بعدين؟
ابشر يا سالم.
ايوه شكرا.
مرحبا. نكتفي بهذا القدر. الاخ علي من عمان بارك الله فيه يقول اذا صلى رجل قبل الاذان، ما كان يعرف، صلى قبل الاذان ثم تفاجأ واذن المؤذن، يعني صلى قبل الوقت، فقيل له في ذلك، قال لا انا خلاص صليت. يا اخي علي بارك الله فيك، لا ما صلى، هو ما صلى الفرض، صلى النفل، انقلبت هذه الصلاة إلى نفل. لماذا؟ لأنه صلاها قبل وجود سببها، وسببها دخول الوقت، دخول الوقت. وربنا جل وعلا يقول إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا، يعني فرضا موقوتا مؤقت، له ابتداء وله انتهاء. والنبي عليه الصلاة والسلام صلى به جبريل مرتين وقال الوقت ما بين هذين، فمن صلى قبل أذان الفجر الثاني إنما هذا من قيام الليل، من صلى قبل أذان الظهر هذا من صلاة الضحى، من صلى قبل أذان العصر هذا من سنة الظهر، من صلى قبل أذان المغرب هذا في غير وقته، لا سنة ولا نفل، لا سنة ولا فرض، من صلى قبل أذان العشاء قبل وقتها قبل الأذان فقد صلى قبل الوقت، هذا من سنة المغرب ويجب عليه، لا يجوز له أبدا يقول أنا صليت وخلاص. لا، هي مش قضية والله أنا حمل على ظهري ورميته أو ثقل على كاهلي ونزلته، لا، هذه عبادة لا بد من توفر شروطها، ومن شروط الصلاة دخول الوقت، دخول الوقت. فأخبره بارك الله فيك أنه لا صلاة له، لا صلاة له، وكون أخطأ يؤجر إن شاء الله على اللي صلى، لأن سنة، وبعد الصلاة بعد الأذان يصلي الفريضة. علي يسأل عن حكم التبني في الإسلام. بالنسبة للتبني في الإسلام محرم ولا يجوز، وقد كان مشروعا ومباحا في أول الإسلام، ولذلك زيد بن حارثة رضي الله عنه كان ينادى بزيد بن محمد، لأن زيد بن حارثة كان عند خديجة، كان مولا ثم أهدته للنبي عليه الصلاة والسلام، فكان يسمى، فتبناه الرسول عليه الصلاة والسلام، فكان يسمى بزيد بن محمد، وكان معروفا في قريش والعرب التبني، فحرمه الله عز وجل. قال جل وعلا ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما. ويقول الله جل وعلا النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. قل جل وعلا ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. فالرسول ليس أب لأحد إلا الأبوة النسبية. فألغي التبني ألغي التبني. وللأسف يعني الآن بعض الناس قد يكون بعض الأسر عند يعني فيها مثلا الزوجة عقيمة أو الزوج أو كليهما، فيأتون بشخص يقول نتبناه، هذا حرام يا إخواني وإخواتي، هذا حرام، ما يجوز التبني في الإسلام. لكن يجوز الكفالة، تأخذون طفل وتكفلونه تربونه عندكم ما فيه شيء، لكن إنه ينسب إلى الأب في الجنسية وفي الهوية وفي كذا يقال هذا ابن هذا ابن فلان، هذا حرام ما يجوز. تنبهوا لهذا، بارك الله فيكم. علي يسأل عن حديث الحمو الموت، يقول ما مناسبته؟ مناسبته يا أخي الفاضل، أولا الحمو هو أخو الزوج، الحمو أخو الزوج، ومناسبته أن النبي عليه الصلاة والسلام لما نهى عن الدخول على النساء قال لرجل يا رسول الله أرأيت الحمو، يعني أخو الزوج، ممكن يدخل عادي يخلو بالمرأة؟ قال الحمو الموت، يعني هذا أشد، لأن الناس ما ينكرون دخوله على بيت أخوه وبيت أهله، ما ينكرون. ولذلك قال نهى رسول الله عن الدخول على النساء، عن الخلوة بالنساء، فما يجوز الإنسان أن يخلو بامرأة لا تحل له، وكذلك أخو الزوج يحرم عليه أن يخلو بزوجة أخيه. علي يسأل عن يعني الدعاء الله يخليك، يقول ما حكمه؟ الله يخليك هذه تكلمت عنها كثيرا، من حيث اللغة، من حيث اللغة هي غير سليمة، من حيث يعني اللغة الله يخليك يعني الله يترك، هذه من حيث اللغة. لكن من حيث العرف يعني الآن تقريبا حقيقتها اللغوية الآن انتقلت إلى حقيقة عرفية، بأن المعنى الله يخليك لنا يبقيك لنا، يخليك ليس يترك، لا يخليك لنا يبقيك لنا، هذا اللي أفهمه. بعض العلماء رحم الله الأموات وحفظ الأحياء يقولوا لا هذه ما تجوز أو مكروهة، اللي يظهر والله أعلم أنه ما فيها شيء. لأن الآن لو جيت أي واحد تقول أنا لو أقول لك يا علي الله يخليك، أنا أقصد الله يخليك لنا يبقيك لنا ويطول عمرك، هكذا فالناس تعارفوا. حتى الواحد يقول لأبيه الله يخليك يا أبوي لنا، الله يخليك يا أمي لنا، ما حد يتبادر إلى ذهنه بأن والله المقصود فيه الله يترك والله يهلك والله، ما أعتقد. ولذلك حقيقتها الآن العرفية بين الناس على أن معناها الله يبقيك لنا، يخليك لنا يعني يبقيك لنا، يطول عمرك لنا، يديمك لنا، هذا المعنى والله أعلم. أم أحمد من فرنسا تسأل عن دعاء النبي عليه الصلاة والسلام حينما نزل من الطائف بعدما صدوا دعوته وآذوه، اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، اللهم رب المستضعفين أنت ربي، إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني أم إلى قريب ملكته أمري؟ إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي، ولكن عافيتك أقرب لي، أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة، أن يحل بي غضبك أو ينزل بي سخطك، لك العتبة حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك. هذا الدعاء مروي في كتب السيرة، مروي في كتب السيرة، ولا بأس يعني روايته، لأنه ولله الحمد فيه مضامين عظيمة في التوحيد والإيمان والتوكل على الله والانكسار بين يدي الله والتضرع. وهذا أختي الفاضلة ليس خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأن أولا الحديث من حيث الإسناد طبعا فيه كلام، وكما ذكرت أنا مروي في كتب السيرة، ويجوز للإنسان أن يدعو به إذا يعني حصل له غم أو هم. لكن هناك أحاديث يا أختي الفاضلة أرشد إليها النبي عليه الصلاة والسلام في حال الحزن، في حال الهم، اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من البخل والجبن، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام أرشد المهموم أن يقول الله الله ربي لا أشرك به شيئا، الله ربي لا أشرك به شيئا، وأيضا أدعية مثلا أخرى، اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري، يعني جاءت في القرآن اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني إلى آخر هذا، بارك الله. فلو دعوت فيه ما في بأس. أم أحمد أيضا يعني تسأل عن دعاء يونس عليه السلام، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، تقول هذا خاص بيونس أم عام؟ لا عام، بل أرشد إليه النبي عليه الصلاة والسلام، هذا يسمى الدعاء المكروب، دعاء المكروب. الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر عن دعاء يونس أن الدعاء مكروب، من قاله نجاه الله عز وجل. فتقولين يا أخت الفاضلة بارك الله فيك. أم أحمد تقول بعدما انتهيت من أذكار صلاة الفجر أو أثناء أذكار صلاة الفجر خرج مني ريح، تقول ما حكم الصلاة؟ ما لها علاقة الصلاة، أنت ما دام سلمتي النبي عليه الصلاة والسلام يقول تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، فأنت انتهيت من الصلاة. طيب الأذكار اللي بعد الصلاة يشترط فيها الطهارة؟ لا، ما يشترط فيها الطهارة. ولو أنك جلست مثلا ثم خرج منك ريح وأنت جالسة، ما في بأس تكملين الأذكار. الأذكار ليس من شرطها، من شرط قبولها، أن يكون الذاكر لله عز وجل متوضئا متطهرا، ليس من شرطها، فما عليك شيء. بارك الله فيك. فاطمة من أسبانيا تقول لها ولد للأسف الشديد، تقول بأنه ذهب مع امرأة أوروبية، تقول وأنا يعني قلت له لا أكلمك ولا أقبلك ولا شيء من هذا الكلام حتى يترك المرأة هذه التي يمشي معها في الحرام. أختي فاطمة بارك الله فيك، أسأل الله تعالى أن يصلح لك، أن يصلح لك ابنك، أسأل الله تعالى أن يهدي قلبه وأن يجنبه مراتع السوء. أختي الفاضلة أنت أحسنتي، هذا من إنكار المنكر، فإذا رأيت بأن ابنك يتأدب وينزجر بمثل هذا فهذا حق لك مشروع، حق لك مشروع بأنك تهجرينه في الله. لماذا؟ لأنه مشى في الحرام، ولكن هذا ما يمنع أنك تواصلين معه النصيحة، تواصلين معه النصيحة وقولي له نختار لك بنت حلال، نزوجك بنت أصول، أصل وفصل ومتدينة ومستقيمة، أتحافظ عليك. لأن هذه المرأة البغي التي خرج معها هذه تخرج مع غيره، لازم يفهم هذا الشيء، ما دام أنها خرجت معه بمثل هذه الطريقة ستخرج مع غيره، ولذلك واصلي معه ولا تنسينا من دعائك في صلاتك خاصة في السجود، اسأل الله عز وجل أن يهدي هذا الابن، اسأل الله عز وجل واحرصي على الإكثار من الدعاء في السجود بين الأذان والإقامة، في قيام الليل مثلا وأنت صائمة، ها ادعي له بالخير وادعي له بأن الله عز وجل يرده إليك ردا جميلا وأن يجنبه هذا الطريق وغيرها من الطرق السيئة، طرق الشر والفساد. واحرصي بارك الله فيك على أن تعرضي له الزواج والاقتران ببنت صالحة، هذا الذي عليك يا أختي الفاضل. أنت محقة ولله الحمد، أنت محقة ولك أن تهجري ابنك بمثل هذه الطريق. فاطمة أسأل الله تعالى أن ييسر لك حفظ القرآن، وأسأل الله جل وعلا أن يبارك فيك، وابدأي بارك الله فيك استشيري إحدى المحفظات وقولي لك كيف الطريقة في حفظ القرآن. أنت تقولين أمية، أختي الفاضلة الأمي هو الذي يهجر القرآن، هذا هو الأمي، أما الذي يعتني بالقرآن هذا متعلم بإذن الله وعنده خير، عنده خير. بعض الناس لا يقرأ ولا يكتب، يحفظ القرآن ويحفظ أجزاء كثيرة من القرآن، وبعض الناس عنده دكتوراه ما يحفظ شيء من القرآن، معه دكتوراه ما يحفظ شيء من القرآن، الفاتحة وعليها كلام، الفاتحة وعليها كلام. فأختي الفاضلة بارك الله فيك لا تقولين أنا أمية، شوفي محفظة، والآن الحمد لله الوسائل كثيرة عندك، المسجلات والأقراص الآن الموجودة هذه تعلمك حتى في أقراص مسجلة للحفظ، للحفظ يعني، لأن القراءة بطيئة وواضحة، مخارج الحروف واضحة. فبارك الله فيك. تفضلوا. عبد الكريم بارك الله فيه من العراق يقول بأن الوالد وصى بثلث البستان على أعمال الخير، يقول أولادي يدخلون في هذا؟ أخوي عبد الكريم بارك الله فيك، أولا يجوز للإنسان أن يوصي بثلث ماله، إما لشخص وإما لجهة وإما لعمل خير، فوالدك رحمة الله عليه ما دام أنه أوصى بعمل خير يعني واضح شرطه على أعمال الخير، وأعمال الخير في الغالب تنصرف خاصة ما يتعلق بالبساتين، تنصرف إلى الفقراء والمساكين والمحتاجين والمهجرين عندكم وشيء من هذا القبيل. أولادك إذا كانوا فعلا محتاجين لهم أن يدخلوا في هذا العموم، يعني مثل رجل الآن بنى مسجد وقف لله يجوز يصلي فيه وأولاده، بنى مقبرة يجوز أن يدفن فيها، وضع ماء سبيل للناس يجوز يشرب منه ما دام أنه جعله عام فهو أحد أفراد العموم. فأولادك إذا كانوا محتاجين يجوز، إذا تقول لا حالتهم ميسورة والحمد لله مستورين، لا لا ما يأخذ منه شيء وإنما يصرف إلى الفقراء والمساكين. تفضل يا عائشة. تفضل يا عائشة.
ألو يا شيخ.
تفضلي.
مساء الخير.
مساء النور.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
يا ارحم والديك يا شيخ، أنا أريد أن أسألك.
أيوة. اخفض التلفزيون يا عايشة. عايشة اخفض التلفزيون على الآخر، اسمعيني من الهاتف وبعدين لما أجاوب ارفع التلفزيون.
نعم نعم طفيته يا بنتي.
يلا يلا.
أنا كارية كارية واحد المنزل بستانسا أورو.
كم بني. كم أورو؟
ستانسا أورو 500 أورو.
طيب.
ورجلي متوفي مدة 4 أشهر. وأنا لا أجد هذا المبلغ. لا أجد هذا المبلغ، يسرع لي النجم يعني نشري بالقرض من فضلك، نشري واحد المنزل عندي وليدي هو يخلصه لي
إن شاء الله يا عائشة.
نعم
إن شاء الله. تسمعين الجواب بعد قليل.
نعم شكرا.
أهلا وسهلا. أم عبد العزيز فرنسا.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
عندي سؤال يا شيخ.
تفضلي.
هل يمكن أن يقوم بعملية الختان طبيب غير مسلم؟
إن شاء الله.
عندي سؤال ثاني من فضلك.
تفضلي.
استغفر الله العظيم.
قولي لا إله إلا الله.
لا إله إلا الله. أريد أن أعرف عفوا يا شيخ مرة أخرى.
إن يلا إن شاء الله إن شاء الله. أهلا وسهلا أم سهيل.
أيوة السلام عليكم.
أم سهيل تفضلي. وعليكم السلام ورحمة الله.
بعد إذن حضرتك يا شيخ، عايزة أسأل حضرتك عن صلاتنا هنا في مسجد في أيرلندا في دبلن. إحنا المسجد الصلاة تقام يعني في مكان للرجال، بيكون يعني في متصل بين صفوف المأمومين والإمام، أما مكان النساء بيكون يعني مكان مغلق، يعني ما فيش تواصل بين النساء وبين الرجال يعني إلا عن طريق الميكروفون. فهل هنا صلاتنا جائزة خلف الإمام؟ ولو انقطع صوت الميكروفون ما بنعرفش نعمل إيه؟
إن شاء الله يا مسهيل.
بس بعد إذن حضرتك كمان عايزة برضو أبين حضرتك حاجة. في صلاة الجمعة في مكان هذا النساء بيفتحوا الأبواب، فالرجال بيصلوا في مكان النساء بياخدوه يوم الجمعة وفي صلاة التراويح، بس بيكون المكان وقتها مفتوح يعني
إيه؟
يعني هم شايفين المأمومين. هذا بالنسبة للرجال. أما بالنسبة للنساء، هل صلاتنا إحنا في هذا المكان لما بيغلقوا الأبواب خلف الإمام في هذا المكان صحيحة؟
أبشر.
في حين إن في مكان آخر فوق الدور اللي فوق بنشوف فيه الإمام.
أبشري يا أم سهيل أبشري.
نعم جزاك الله خير.
مرحبا مرحبا مرحبا. تفضل أم يوسف.
ألو مرحبا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وبركاته.
كيف الحال يا شيخ؟
مرحبا.
كلام أنت طيب.
تفضل أختي تفضلي على السريع.
يا الله لك أبوي، لو سمحت أنا والدتي كانت تربي إبني إيشو يعني ولدي وبنت أخوي، فقالت لما قالت هاي طالعة لابن فلان والله يرحمها هي توفت وإحنا ما كملنا الوصية.
أم يوسف.
نعم.
السؤال والله مو بواضح، أعيدي علي الله يرضى عليك. كيف كانت يرضى الوالدة؟
والدتي كانت بنت أخوي تريدها لولدي أنا
يعني. إيه
وصية كذا وإحنا ما كملنا الوصية.
يعني وصت.
هل هذا علينا الشيء؟
وصت هذا قبل وفاتها.
إيه قبل وفاتها.
أبشري 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 أبشري.
جزاك الله خير.
مرحبا مرحبا
مرحبا.
طيب تفضل أبو علي. أبو علي من العراق راح. طيب أرجع إلى الأسئلة. الأخ أبو عبد الكريم، عفوا عبد الكريم، عبد الكريم يقول أنا إذا رحت للمسجد والإمام راح صلى ركعتين وباقي ركعتين، يقول ما موقفي أنا؟ أدخل معهم ولا أنفرد ولا أقيم الصلاة؟ أبو عبد الكريم أخوي عبد الكريم، أنت وين ما تشوف الناس وين يصلون وكذا؟ يعني هذه أول مرة لك يعني مثلا يحصل لك أنك تدخل جماعة. أخي الفاضل بارك الله فيك، أي شخص الآن دخل المسجد والإمام يصلي ولو كان في الركعة الأخيرة يجب عليه أن يدخل معه، ما ينفرد عنه أبدا. النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، وبعدين الإقامة ليست لك، الإقامة للمؤذن هو الذي يقيم وأقام. فأنت بارك الله فيك إذا دخلت المسجد والآن الإمام في الركعة الأولى أو الثانية أو الثالثة أو الرابع أو في التشهد الأخير، ها، يجب عليك أنك تدخل بارك الله فيك وتجلس مع الإمام تكمل الركعات أو في التشهد الأخير وتكمل صلاتك، ما تنفرد. في حالة بعض الفقهاء يقول إذا دخل المسبوق، يعني مثلك أنت الآن دخلت مسبوق والإمام في التشهد الأخير، ها، وهو يريد أن يدرك الأجر الجماعة وفي وراه ناس جايين مثلا مجموعة، يقول الفقهاء يجوز له أن ينتظر حتى يسلم الإمام ثم يقيم للصلاة هو الجماعة. أما إذا دخل والإمام باقي ركعة واحدة يجب عليه أن يدخل مع الإمام في هذه الركعة ولا يجوز له أن ينفرد عنه. هذه حالة واحدة فقط في التشهد الأخير أخوي عبد الكريم فقط، وبشرط أنك تعرف أن وراك ناس جايين متأخرين مثل حالتك. أما إذا تقول ما في ناس لا تدخل معه حتى لو كان في التشهد الأخير. أمرامي بارك الله فيها من الأردن تقول يعني بالنسبة لأولاد ابن أخوي وأولاد بنت أختي، تقول يعني بالنسبة لي أنا يعني محرم لهم أو عفوا محارم لي يجوز يسلمون علي يقبلوني، ما فيها شيء أخت الفاضل، أنت في عمة لهم وخالة لهؤلاء، خالة لهؤلاء وعمة لهؤلاء، كونك أنت خالة لأمهم خالة أيضا لأولادها، وكونك عمة لأولاد الابن أولادهم كذلك أنت تحرمين عليهم بارك الله فيك. أم رامي تسأل عن دعاء الاستفتاح تقول إذا نسيته علي شيء؟ ما عليك شيء، لأن دعاء الاستفتاح حكمه من حيث الشرع سنة مستحبة، لو تعمد الإنسان تركه صلاة صحيحة ما العلاقة، فكيف لو نسيه؟ لكن طبعا أنا ما أقول الإنسان يتعمد تركه، لا، أقول لو قدر الله صلاة صحيحة، بعض الناس قد يستعجل، لكن من السنة أن يأتي به، نسيه ما عليه شيء والحمد لله. سالم يقول بأن زوجته عليها 6 أيام من رمضان الماضي، يقول صامت 4 أيام وجتها الدورة الشهرية، يقول الآن باقي لها 2 أيام، ماذا تفعل؟ تكمل 2 أيام ولا تعيد الصيام كله؟ أخوي الله يرضى عليك سالم بارك الله فيك، ما بقي لها إلا 2 أيام، تصوم بقية 2 أيام فقط. ليش؟ لأن قضاء رمضان ما يجب فيه التتابع، قضاء رمضان ما يجب فيه التتابع حتى لو ما جتها الدورة. الآن لو أنها مثلا صامت هذا الأسبوع يوم يجوز تفطر ثاني يوم وتصوم الأسبوع الثاني يوم الآخر والأسبوع على كل يوم كل أسبوع يوم واحد يجوز، ما فيها شيء. فبارك الله فيك قول لها بعد ما تنتهي وتغتسل من الدورة تصوم 2 أيام الباقيات والله يتقبل منها. عائشة من فرنسا تقول بأنها يعني زوجها توفي من 4 أشهر وساكنة في أجار ب500 أورو، تقول الآن يعني تريد أن تشتري يعني بيتا أو شقة وسيشتري ابنها لها ذلك، تقول ما الحكم؟ يا عائشة بارك الله فيك إذا كان تقصدين الشراء من القرض الربوي فهذا حرام ما يجوز، تقول أروح للبنك الربوي فهو الذي يشتري لي ويأخذ عليه فوائد أو يعطيني مبلغ أو يعطي ابنك مبلغ وعليه فوائد، هذا حرام ولا يجوز، والربا من أخبث المكاسب أخبث المكاسب. يقول جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، والنبي عليه الصلاة والسلام أبدى وأعاد وحذر من قضية الربا، فلا تقدمين على هذه الخطوة، والله لو جلستي في هذه الشقة العمر كله أفضل من أنك تشترين شيء بالحرام أفضل، وتقولين ما أقدر عليها، في طرق كثيرة، في الاقتراض القرض الحسن، في يعني مثلا المرابحة موجودة عند المصارف الإسلامية، في الجمعيات الخيرية المراكز الإسلامية عندكم ممكن أن تدعمكم تساعدكم، قصدي في مسألة دفع الأجار، الانتقال إلى الوطن وإلى البلد الأصلي والسكنة هناك، كل هذه حلول، هذه كلها حلول بارك الله فيك. أما إذا تقصدين بأن يشتري شراء طبيعي من عندي هو من دون قرض ربوي ما في شيء في مثل هذه الصورة والحالة. أم عبد العزيز تسأل تقول هل يجوز أن نختن الصبي عند طبيب غير مسلم؟ نعم يجوز إذا كان ماهرا، إذا كان ماهرا ويعرف قضية الختان، لأن تعرفين بأن الختان ما يعرف إلا المسلمين واليهود، فإذا كان طبيب يهودي وماهر وأمين ما في بأس. أما إذا كان غير يعني مثلا نصراني مثلا وماهر، لأنه يخشى على الطفل أنه يتأذى، فإذا كان يعرف قضية الختان ما فيها شيء، ليس شرطا أن يختن الشخص عند طبيب أو يختن عفوا ليس شرطا أن يختن الصبي عند طبيب مسلم حتى لو كان غير مسلم ما في بأس. أم سهيل من إيرلندا ذكرت يعني قصتهم في جامع أو مسجد اللي في دبلن فيما يتعلق بقضية مكان الرجال والنساء. أخت الفاضلة أنا فهمت سؤالك وفهمت فحواه أجيبك كالتالي. أولا لا يجب على المرأة حضور صلاة الجمعة ولا الجماعة في المسجد، بل إن النبي عليه الصلاة والسلام قال وصلاتهن في بيوتهن خير لهن، صلاتهن في بيوتهن خير لهن. وهذا وين قاله؟ في المدينة المسجد النبوي اللي الصلاة فيه بألف صلاة، قال صلاتها في بيتها أفضل من الصلاة في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام. هذا واحد. الأمر الثاني فيما لو إذا قدر وصلت المرأة بهذا المكان الذي لا يرى فيه الناس وإنما يسمع ما يرى فيه الإمام ولا المأمومين ويسمع الصوت، هذه مسألة خلافية من العلماء من يمنع، لأنهم يشترطون أن تتتابع، يشترطون في متابعة الإمام أن تتصل الصفوف وأن يرى المأمومين لأن الصفوف يؤم بعضها بعضا. هذا قول. قول الثاني قال لا يكفي السمع، فإذا سمع اللي في قسم النساء سمعوا الإمام، سمعوا تكبيرات الإمام فما عليهم شيء، وهذا الذي يظهر لي بأنه الصواب. يجوز أن يصلى في مصلى معزول ولكن داخل المسجد ويسمع صوت الإمام، يسمع صوت الإمام. أمر الثالث وجودكم في الدور الثاني ترون الإمام ترون المأمومين أفضل من وجودكم في هذا المختصر أو هذا القسم الذي يعني جعلوه لكم، هذا أفضل. وحاولوا أنكم تكاتبون المسؤول عن المركز ولعلكم تجدون حل معه. الآن عندي مسألة أخرى ذكرتيها فيما لو إذا انقطع الميكروفون عن النساء صلاة الجمعة والجماعة ماذا يفعلن؟ ينفردن. ما معنى الانفراد؟ كل وحدة تصلي لوحدها. وهذه جزاك الله خير يا أختي أم سهيل على هذا السؤال، لأن كثير من النساء للأسف الشديد يحصل عندهن ارتباك ما يعرفن ماذا يفعلن. ولذلك أنا رسالتي لكل امرأة مسلمة تصلي في المسجد وحصل انقطاع في الصوت، يحصل خلل في اللاقط، خلل في السماعات، انطفأ الكهرب، فالآن بالنسبة لهن ما يعرفون الإمام ماذا يقول لأنه بعيد عنهم، هم ما يسمعون إلا باللاقط. الآن كل امرأة تنفرد تصلي لوحدها تكمل، ما تعيد الصلاة من جديد. بعض النساء الآن تعيد الصلاة من جديد، هذا غلط. الآن في الركعة الثانية انقطع الصوت ولم يعد يعني لم يعد الناس يسمعون الإمام، خلص تقومين تكملين صلاتك، تكميل تكملين صلاتك لوحدك، هذا يسمى الانفراد، وهذا ورد له أصل في سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أبو علي تفضل من العراق. أبو علي
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اقصر على التلفزيون يا أبو علي.
ايه صار
تفضل.
بلا زعم عليك، زوجتي تكذب علي كذب مو طبيعي، شد علمها شدها ما يفيد، يعني شلون بيك حاله
تكذب عليك
ايه يعني شلون رحم على امك وابوك؟
طيب ابشر
مو طبيعي، يعني اعلم بيها وتمالها هي تصلي اقول تصلين شلون تكذبين
ان شاء الله ان شاء الله. ابو علي تسمع الجواب
والديك.
ابشر ابشر ابو علي
بدول عينك
جزاك الله خير. طيب طيب. أم يوسف من الشارقة تقول يعني عندها بنت تقول والدتها وصتهم بأن بنت أخوها بنت أخو أم يوسف يزوجونها ولد أم يوسف، تقول ما نفذنا الوصية في شيء، ما في شيء، ما عليكم شيء إن شاء الله. هذه مسائل الزواج بالاتفاق، مسائل الزواج بالاتفاق وليس بالوصية. ما يجوز الواحد يقول أنا وصي أن بنتي ما يأخذها إلا فلان أو كذا، أو ولدي ما يتزوج إلا فلان، هذا فعل الظلمة. الآن بعض الناس يجبر يقول أبد البنت هذه ما يأخذها إلا فلان من الناس، هذا ظلم. هذا مسائل بالاتفاق، هذه حياة، هذه ما هي يوم ويومين وثلاث أيام، هذه عمر حياة. ولذلك أخت الفاضلة مثل هذه الوصايا إذا والله الأمور طيبة والبنت ترغب في الولد والولد يرغب في البنت طيب مش المانع، أما إذا كان لا والله ما يبون بعض ولا يريدون بعض وبينهم فوارق، ها ما يجبرون على بعض علشان والله وصت الوالد الله يرحمه ويغفر له ويجعله في جنات النعيم. أبو علي من العراق يقول عنده زوجة تكذب عليه، مصلية وكذا لكن تكذب عليه. يا أبو علي أسأل الله تعالى أن يصلح لك زوجك. الكذب خصلة قبيحة قبيحة، نسأل الله العافية والسلامة، ما تليق بالمسلم ولا بالمصلي ولا بالمسمي، ما تليق فيه. الكذب من شأن الكفار والمنافقين، الله عز وجل قص عليهم في القرآن، قص علينا في القرآن كيف أنهم يكذبون حتى يحلفون بالله، يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إيمانهم. ويقول جل وعلا فلا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم إلى آخر الآيات. والله عز وجل نهى عن الكذب، وأعظم الكذب الكذب على الله، حينما يقول إنسان هذا حلال وهذا حرام هو ليس من أهل الفتوى. يقول جل وعلا ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. والكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم عظيم، يقول رسول الله من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. الكذب على الوالدين أيضا عظيم، الكذب على الزوج، الكذب على الزوجة أيضا عظيم. ليش؟ لأن هذه علاقات، هذول هؤلاء يجتمعون يوميا وفي ارتباط وفي صلة وفي وشائج، ولذلك قبيح بالإنسان إنه والعياذ بالله قبيح به أنه يكذب. والنبي عليه الصلاة والسلام قال وإن الرجل لا يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. من الآن اللي يرضى أن الله عز وجل كتبه عنده كذاب وتسخط عليه الملائكة؟ ما يجوز. النبي عليه الصلاة والسلام لما قالت امرأة لولدها تعال هاك أعطك، ما تركها، قال ماذا تريدين أن تعطينا؟ قالت تمر يا رسول الله، قال لو لم يكن شيء لحسبت عليك كذبة. حتى الطفل الصغير ما نكذب عليه، حتى البهيمة ما نكذب عليها، كيف تكذب على زوجها وكيف هي مصلية؟ وين القرآن عنها؟ وين السنة عنها؟ فيا أختي الفاضل الكذب تنور، تنور يحرق فيه الحسنات اللي تصلين تأخذين أجر الحسنات تحرقينه بتنور الكذب. الكذب ما يليق بالمسلم، الكذب ما يليق بالمؤمن، الكذب هذا يجب على الإنسان أن يجعل بينه وبينه سدا، ما يلتفت إلى الكذب أبدا. ولذلك خلف هذا انصحها وذكرها وعلمها، وإن شاء الله مع الوقت الله يهدي وادعي لها، وهي نفسها أيضا يمكن تعودت كانت في بيئة وكذا تعود نفسها على الصدق. أسأل الله جل وعلا أن يجمعكم على خير ويبارك في الجميع. تفضل يا فاطمة.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ بش نسألك على صلاة قيام الليل.
أيوة.
أنا نصلي في قيام الليل بعد ما نصلي العشاء، نصلي صلاة قيام الليل 8 ركعات، نصلي ركعتين بعد العشاء نافلة، ومن بعد نصلي يتم 8 ركعات قيام الليل، ونصلي الشفع ونحلي الوتر. الوتر نصليه ونقوم قبل الفجر بحكاية 20 دقيقة، نصلي صلاة الوتر، ومن بعد نصلي ركعتين نافلة قبل صلاة الفجر، ونستنى للأذان تاع الفجر، نصلي ركعتين الفجر ومن بعد نصلي الصبح. هذا جائز ولا لا؟ حضرت الشيخ تحب نكثر عليه؟
إن شاء الله يا فاطمة، إن شاء الله أبشري. طيب أختي فاطمة بارك الله فيك، صلاتك هذه صحيحة. أولا تصلين سنة العشاء وبعدين 8 ركعات وبعدين الشفع كما ذكرت، وتصلين الوتر قبل الفجر ب20 دقيقة. طيب لكن ذكرت شيء، تقول نصلي بعد الوتر ركعتين للفجر، لا هذا غير صحيح. ركعتي الفجر بعد أذان الصبح، لما يأذن الصبح تصلي ركعتين اللي يسمونها الرغيب ويسمونها ركعتين بعد أذان الصبح، الذي إذا كان الإنسان صائم ما يأكل ويشرب بعده، لأن في بعض الدول يأذنون أذانين، فالأذان الذي فيه إعلام بدخول وقت الفجر ما تأكلين، عفوا تصلين بعده، أما بعد الوتر ما تصلين شيء. لما توترين خلاص اجعلوا آخر صلاتكم من الليل وترا، فإذا أذن تصلي ركعتين سنة الفجر ثم تقومين فتصلين ركعتين فريضة الفجر، يعني اللي هي الفريضة المكتوبة، وبعدها ما تصلين شيء بعد صلاة الصبح. بارك الله فيك يا فاطمة، وزادنا وإياكم من العلم والعمل الصالح. أشكركم على المتابعة، لي موعد معكم غدا بحول الله وقوتي، مع شكري وتقديري لطاقم البرنامج، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.